شرح أصول السنة لشيخنا الربيع حفظه الله تعالى قال: التسليم للنصوص وإن لم نعلم تفسيرها. قال الإمام أحمد: وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، يروى يضرب ويروى يضرب على نحو ما مر معنا في لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. يقول: ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. قال الشيخ حفظه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه فهو منافق، لما ذكر النفاق أنه إظهار الإسلام وإبطان الكفر أورد أحاديث في علامات المنافقين، فغاير الإمام أحمد بين النوعين، بين قوله ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، يعني لا يقصد الرسول أنهم منافقون عقائديا يفتنون الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لا، هذا نفاق آخر على التغليظ، يعني فيه خصال من خصال المنافقين ويسمي العلماء بالنفاق العملي. ثلاث من كنا فيه فهو منافق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي رواية: إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، هذا في حديث عبد الله بن عمرو متفق عليه. وهذه علامات تسمى علامات المنافقين نفاقا عمليا، يعني ومن وجد في خصلة من هذه الخصال كان منافقا ما اجتمعت فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة من هذه الخصال كانت فيه خصلة من خصلة النفاق حتى يدعها. من كنا فيه فكان منافقا خالصا، ولهذا قال: من كنا فيه كان منافقا خالصا، فقد يكون منافقا 100%، وقد يكون عنده نفاق عملي، ولكن يجب أن نحذر من هذا الذي، يعني هذه الأحاديث بإجماع العلماء نقل عليه الإجماع أن من وقع فيها لا يكفر صاحبها ما لم يستحب، ما يكفر صاحبها ما لم يستحب، فنقل عن ابن كج أو كذا أنه يكفر، وهذا غلط، إنما هو على ما فسره الإمام أحمد على التغليظ. فقد يكون منافقا 100%، وقد يكون عنده نفاق عملي، ولكن يجب أن نحذر من هذا الذي إذا وعد أخلف، إذا حلف كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، والله يجب أن نسيء به الظن. يقول: والله يجب أن نسيء به الظن. لماذا؟ لأنه حصلت منه وظهر منه من الأخلاق ما يجب علينا أن نسيء به الظن. يعني إنسان يكذب ويحلف كذبا ثم نقول: لا، هو ما في يعني نفس به الظن، لا، نسيء به الظن. إحسان الظن بهذا حمق، إحسان الظن بها من هذا إحسانه حمق. يقول: إذا أؤتمن خان وإذا خاصم، قال: والله يجب أن نسيء به الظن وأن نحذر منه، لأن فيه علامات قوية من علامات المنافقين حقيقيين، ولا نجزم ولكن نكون على حذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك هم الذين سمى الله فاحذروهم. ما قال أحسن الظن بهم، الذين يأتون بالمتشابه ويشبهون في آية الكتاب وهكذا في الدين، فهؤلاء والله يجب علينا أن نحذر منهم وما نحسن بهم الظن. فأهل البدع يجب علينا أن نحذر منهم، الإخوان المسلمون يجب علينا أن نحذر منهم، وهكذا كل المبتدعة. نسوق الأحاديث التي ما نجزم بأن أهلها كفار وإنما نتوقف فيها، وهذا أهيب الأحاديث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عما يقول فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أنت لما تروي هذا الحديث فقد كفر بما أنزل على محمد، يقع في قلب سامعه هيبة عظيمة وتنفير شديد من هذا الخلق ومن هذا العمل. لكن لما تقول المقصود بهذا الحديث الكفر الأصغر وما هونت من أمره، لكن ترويها كما سمعتها حتى يكون أفجر على السامع أن يقع في هذا الأمر. وأنت لما تخطب ما تدري تفسر في الخطبة مثل هذا، لا ترويها كما سمعتها هكذا حتى يكون أوقع في قلب سامعه. وما يدريك قد يكون الكفر الأكبر على ما فيه ما في هذا الحديث من تفصيل، ترويه كما سمعته. وهذا الذي أراده الإمام أحمد، يكون أوقع كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قاله حتى ينزجر من يقع فيه في هذا الخلق. قال نسوق الأحاديث ما نلزم بأن أهلها كفار، وإنما نتوقف فيها، وهذا أهيب الأحاديث يعني عن تفسيرها. كان بعض السلف يقول ما نفسر هذه الأحاديث، وبعض السلف فسروها ليردوا على الخوارج، احتاجوا إلى تفسيرها لأن الخوارج جروها إلى مذهبهم فكفروا المسلمين، فاحتاج أهل السنة أن يبينوا المراد من هذه الأحاديث وأن يجمعوا الأحاديث بعضها إلى بعض ويبينوا أن هذا ليس الكفر الذي أردتموه، وبينوا عبارهم. فنحن نفعل كما فعل السلف، إذا احتجنا إلى تفسيرها فسرنا، إذا لم نحتج إلى تفسيرها كنا عند قوم أهل السنة عقائدهم صحيحة نتكلم بها كما جاءت. لكن في عندنا خوارج يأتون بهذه الأحاديث فيلبسون على عوام من الناس بها، وأن المقصود به الكفر الأكبر المخرج من الملة، فيستحلون الدماء وينتهكون الأعراض إلى غير ذلك. فنقول لا، هنا كف، ونأتي بحديث أبي ذر مثلا وأبي الدرداء، وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق، ونأتي بحديث بقول الله عز وجل يا أيها وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم إيش مؤمنين، وإلى غير ذلك.
الذين في قلوبهم زيغ
نعم فيتبعون ما شاف من اتخاذ فتنة ابتغاء تأويلة. قال لأن الخوارج قالوا من ظهر فيه علامة من هذه العلامات كافر 100%، وكفر الناس بهذه الأشياء، ونحن لا، إما نسوقها للتخويف والترهيب فقط، فإذا مثلا نوقشنا فيها نبين للناس أن هذا نفاق عملي وأن هذا كفر دون كفر، لأن الكفر ينقسم إلى كفر أكبر وأصغر، والنفاق ينقسم إلى نفاق أكبر ونفاق أصغر، والشرك ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر، وهذا بإجماع أهل السنة. بخلاف هؤلاء الذي عندهم أن الكفر واحد والإيمان واحد لا يتجزأ، كفر شيء واحد والإيمان شيء واحد لا يتجزأ، فخوارج وهكذا المرجئة، فكانوا طرفي نقيض، وتوسط أهل السنة والجماعة فقالوا بما دلت عليه جميع النصوص، بما دلت عليه جميع النصوص. فإذا واجهنا الغلام من الخوارج قلنا والله هنا نضطر إن هذا كفر دون كفر، كفر أصغر، إذا رأينا العوام ينخدعون ويندفعون في هذه المعاصي نخوفهم، نذكر لهم الأحاديث تخويفا لهم ولا نفسرها لهم. هذا ظاهر مذهب أحمد رحمه الله ومذهب سفيان بن عيينة وغيره. والدليل على هذا ما ورد لأنه يخالف الخوارج في أحكامهم، إذ هو من أشد الناس حربا عليهم، لأنهم يتعلقون مثل هذه الأشياء فيكفرون بها العصاة ويكفرون بها أهل الكبائر، ومذهب أهل السنة لا يكفرون أهل الكبائر. فمثلا وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجع بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، الخوارج يكفرون بهذا النص، قال يعني الذين قتلوا يتقاتلون كفار، كفروا الصحابة ليش؟ لأنهم تقاتلوا يوم الجمل وصفين، قالوا خلاص هؤلاء كفار فكفروا الصحابة. يقول يكفرون بهذا النص، وأهل السنة يقولون لا ليس كذلك، فالله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فشهد لهم بالإيمان وشهد لهم بالقوة الإيمانية، وهذا دليل أهل السنة والجماعة، نادهم باسم إيش؟ باسم الإيمان، وقال وأصلحوا بين أخويكم، فدل على إيش؟ على هذه أن الأخوة أخوة الإيمان. وقد قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وجمهور العلماء على أن الخوارج مسلمين، على أن الخوارج مسلمون ما هم كفار، ومع ذلك يأتون بالأحاديث على قتلهم وقتالهم، يرونها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم، هم على هذا رأي الجمهور أنهم مسلمون. قال فشهد لهم بالإيمان وشهد لهم بالأخوة الإيمانية مع أنهم قتلوا وقاتل بعضهم بعضا وسلوا السيوف بعضهم على بعض، لكن إن كان هذا سل السيف وقاتل المسلم مستحل لذلك فهو كافر، وإن كان يرى حرمة دم هذا المسلم وإنما لشهوة وغرض وأحقاد وأشياء مع أنه يرى أن هذا القتال حرام فهذا ليس بكافر، وإنما عنده كفر دون كفر، كفر عملي لا يخرجه من الملة. يعني قاتله يعتقد أنه كافر. الخوارج الآن، الخوارج وقعت لهم شبهة، فنقول لهم كفار في قتالهم للمسلمين. ليه؟ منع من تكفيرهم إيش؟ التأويل. التأويل
الحديث من قال أخي كافر
فقد باب يعني إثم،
كفر عملي ولا كفر؟
هو الإثم، إثم. يقول وإنما لشهوة وأغراض وأحقاد وأشياء مع أنه يرى أن هذا القتال حرام فهذا ليس بكافر، وإنما عنده كفر دون كفر، كفر عملي لا يخرج من الملة. ولهذا فسر أبو عبيد وغيره وابن تيمية وأئمة الإسلام كلهم هذه الأحاديث التي تعلق بها الخوارج، وذهبوا يكفرون بها المسلمين بارتكاب هذه الكبائر بالزنا وشرب الخمر والقتل والقتال وما شاكل ذلك فيكفرونهم. أهل السنة شرحوا هذه الأحاديث بمثل ما قلناه لكم. وكذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يقام عليه الحد إما رجما إذا كان محصنا وإما جلدا إذا كان غير محصن. لو كان كافرا يأتي قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فافصلوه، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، هذا كحد وهذا إيش للتبديل، يقتل مباشرة. مرتد ما ينبغي، ما يترك، يقتل المرتد، يقتل. حكمه القتل فقط، يستتاب فإن تاب إلا قتل ردة لا قتل حد، والسارق تقطع يده حدا، فكل الحدود ما رتب عليه حد فدل ترتيب هذه الحدود على أنهم ما هم كفار بهذه المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحدود كفارة لأصحابها، فترتيب الحدود يقول علماء السنة يدل على أن أصحابها لا يكفرون، لا يكفرون، لذلك يفرقون بين القتل إيش حدا والقتل ردة. والسارق تقطع يده حدا، قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لو كان كفرا يقتل ولا تقطع يده. الأخذ بالشريعة بارك الله فيكم بكاملها والجمع بين النصوص، لكن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأهل السنة يأخذون بالمحكمات ويردون المتشابهات إلى المحكمات. فهذه النصوص المتشابهة يردونها ويجمع بينها، ولا يضرب بعضها ولا يضرب بعضها ببعض كما يفعل الخوارج وكما يفعل غيرهم من أهل البدع من المرجئة والمعتزلة وغيرهم ممن يتعلق بشبهة نص ويذهب يخترع به بدعة فيكفر به المسلمين أو كذا وكذا. أما الراسخون في العلم فهذه طريقتهم الجمع بين النصوص، وهذا يعني على أن القراءة بأن أهل العلم يعلمون أيضا إيش تأويلهم، يقول ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون الوقف هنا، فالراسخون في العلم يعلمون التأويل فيردون المتشابه إلى المحكم. وكان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم، أنا من الراسخين في العلم، فيسألونه ويرد المتشابه إلى المحكم، ويقول لا أبغض، لا ليس للشيطان أبغض شيء من وجودي. فقال له كيف؟ قال تأتي البدعة فتنتهي إلي فأردها. وهكذا العلماء في كل عصر، إذا وجد العلماء كان الناس في أمان من الضلال بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن تأتي البدع وتأتي الخرافات سيصلونها بما نور الله عز وجل بصائرهم من الكتاب والسنة، من علم الكتاب والسنة. فإذا حل الجهل في مكان انتهى، كما قال الإمام الزهري العلم نعم الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة، وبقاء العلم بقاء الدنيا والدين. يقول ويكون علينا أن نطلق الكفر في مواضعه، نعم كفر دون كفر مثل هذه النصوص. قال والجمع بين النصوص والتأليف بينها والتوفيق بينها بحيث يمكن العمل بالجميع فنقول كفر دون كفر مثل هذه النصوص، ويكون علينا أن نطلق الكفر في مواضعه، ولكن نعتقد أنه كفر دون كفر، يعني إذا أطلقنا، لكن في اعتقادنا أن قتال المسلم ما هو كفر أكبر، نقول كفر لكنه صاحبه ليس إذا مات على هذه المعصية فهو مسلم وليس كافرا. وإذا كان كفرا أكبر مثل التكذيب لله ورسوله أو سب الله أو سب الرسول أو إنكار أمر مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة أو إنكار ركن من أركان الإسلام صلاة صوم زكاة كفر بالملائكة والجنة أو النار أو ما شابه ذلك فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. يعني هذه أشياء معلومة من الدين بالضرورة ما يعني كل الناس يعلمها، فالذي ينكرها ينكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر. أو استهزأ بالله وبرسوله وبكتابه أو إعراض أو استكبار، هذه أنواع الكفر التي يذكرها الآن الشيخ من خلال كلامه، كفر التكذيب والإعراض والاستكبار عن الحق، هذه كلها مكفرات تخرج عن الإسلام. فهذا صاحبه كافر كفرا أكبر يخرج من الملة. وأما ارتكاب المعاصي والذنوب التي ذكرت في هذه الأحاديث فهذه كفر دون كفر، يعني وهي أكبر من الكبائر، أي ذنب أطلق عليه كفر فهو أكبر من سائر الكبائر. والمهم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما كفر دون كفر، إلا إذا كان يقصد أن هذا المسلم الذي يسب يقول له أنت كافر لأن دينك كفر فهذا كافر، فهذا كفر حقيقي، يقول التوحيد كفر. الآن الصوفي يقول أنتم تنكرون الأولياء فأنتم كفرتم بالله لأنكم أنكرتم الاستغاثة بالأولياء، نقول هذا تفسيره يرد عليه بأنه كافر هو. لماذا؟ لأنه أنكر التوحيد مثلا، أنكر الدين الحق، وكفر الموحد، شايف؟ فيقول الشيخ هنا إلا إذا كان يقصد أن هذا المسلم الذي يسب يقول له أنت كافر لأن دينك كفر، يقول على التوحيد كفر ويقول على التوحيد شرك فهذا كافر، فهذا كفر حقيقي. وأما إذا كان مجرد غضب وقاله يا كافر لأنه خالف أو لسبب من الأسباب فهذا لا يقال أنه كفر أكبر بل كفر دون كفر، وأنت يمكن أن تعاقب أخاك بأي أسلوب دون أن تطلق عليه كلمة الكفر. قال ونحو هذه الأحاديث مما تصح وحفظ فإن نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، هذا تواضع من أحمد، وقد يريد بها العوام لا يعلمون تفسيرها فيسلمون، وأما الفقهاء والراسخون من أمثال أحمد رحمه الله فهم يفسرونها على طريقة أهل السنة رحمه الله. وحارب الإمام أحمد الخوارج الذين يتعلقون بهذه النصوص، وحارب المرجئة الذين يتعلقون بنصوص الوعد، وحارب كل الفرق بما يدل على أنه إمام في السنة ويعرف أيضا تفسير هذه الأحاديث رحمه الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
هلك هالك.